الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذه من صفات أهل الإيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم يؤمنون بالغيب فالإيمان بالغيب هي من صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالله رب العالمين وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه فضيلة الإيمان بالغيب ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالأمور الغيبية المستقبلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها هذه عقيدة أهل الإيمان هذا هو الواجب على المسلم تجاه ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصدق بما أخبر وأن يؤمن بما أخبر عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية المستقبلة وهي أمور كثيرة عظيمة من أهمها ما جاء فيما يتعلق بأشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذه الأشراط وكان عليه الصلاة والسلام مهتما بها فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فخطب حتى صلى الظهر فنزل فصلى الظهر ثم قام فخطب حتى صلى العصر ثم قام فخطبنا حتى صلى المغرب حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان مهتما بهذا الأمر بل جبريل عليه السلام نزل ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذلك لأن قيام الساعة عندما سئل عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أماراتها وأشراطها فأمر الساعة لا يعلم به إلا الله وقد كثرت أسئلة الناس عن الساعة كما قال الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الساعة لا يعلم أحد وقوعها وما جاء من الأحاديث في بيان عمر الدنيا وقيام الساعة فكلها أحاديث باطلة موضوعة ذكرها وأشار إليها الإمام ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم إذن معاشر المسلمين أمر الساعة أمر غيبي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشراط تكون بين يدي الساعة علامات على وقوعها هذه الأشراط نوعان أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الكبرى فهي التي تكون قرب القيامة وتتكون متوالية متتابعة واحدة والأخرى، وأما أشراط الساعة الصغرى فهي التي تكون قبل الساعة بسنوات كثيرة وتكون متفرقة وهي كثيرة جدا. فنبدأ بأشراط الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع ومنها ما هو حاصل في حاضرنا اليوم. معاشر المسلمين، أشراط الساعة الحكمة منها كما قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله تذكير الناس وتنبيه الغافلين والإيقاظ المسلمين من غفلتهم ليتأهبوا لما هو قادم عليهم من أمر الغيب وأمر الساعة. معاشر المسلمين، جاء في الصحيحين في بيان أول أشراط الساعة، أول أشراط الساعة الصغرى، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها، أي لم يبق من أمر الساعة إلا كما يتجاوز إحدى هاتين الأصبعين الأخرى، أي لم يبق إلا الشيء اليسير. ولك أن تتأمل كم بين السبابة والتي تليها من المسافة، مسافة صغيرة جدا. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قرب الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. رواه الإمام البخاري أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، بعثته صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على آخر هذه الأمة، هذا دليل على نهاية العالم. بعثته عليه الصلاة والسلام ترشدنا إلى أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ولا نبي بعده، فهو آخر الأنبياء، وليس ثم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إلا قيام الساعة. هذه البعثة العظيمة التي بعث فيها نبينا عليه الصلاة والسلام فأشرقت منها نور النبوة، بعثته عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما كان يعلم به الأنبياء، بل هو مكتوب في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بعثته كانت معلومة عند الأنبياء، بل عند الملائكة قبل خلق آدم، قبل أن يخلق آدم كانت الملائكة تعلم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مجندل في طينته وهم يعلمون ببعثته عليه الصلاة والسلام. يعلم بذلك اليهود ويعلم بذلك النصارى، بل علم ببعثته وقبل بعثته الشياطين، وعلم بذلك أيضا الكهان والسحرة ومن لهم علاقة بالشياطين. فبعثته كان أمرا عظيما يعلم به هؤلاء ويؤمنون بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان. فبعث ذلك النبي، ولد عليه الصلاة والسلام في 12 من شهر ربيع، في عام الفيل، من شهر ربيع الأول لعام الفيل. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام يقول عن أمه، قال: رأت أمي حين بعث النبي صلى الله أو حينما ولدت بي نورا أضاءت منها قصور الشام. بعثته عليه الصلاة والسلام ومولده عليه الصلاة والسلام كان أمرا عظيما، جاء لهذه الأمة بالخير والهدى والنور والضياء، فاستنارت الأرض بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الوحي والقرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا أمرا عظيما آمن به من آمن وكفر به من كفر، وحارب دين الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حارب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أراد الله أن يتم هذا النور وأن يكمل هذا الخير وأن يكمل هذا الضياء الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، إيماننا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحنا بهذه البعثة العظيمة ومعرفتنا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا اتباعه عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الواجب علينا تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن به وأن نؤمن ببعثته وأن نؤمن برسالته وأن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقتضى هذا الإيمان بهذا الرسول الكريم، اتباعه، محبته، تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاب أنفسنا. فنشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أحب إلينا من أهلنا وأموالنا، وهو أحب إلينا من زوجاتنا وأبنائنا، وهو أحب إلينا من الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين، في الصحيحين من حديث أنس. فنحن نحب رسول الله ونقتدي برسول الله ونعمل بشرع الله، لا نخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء من الأمور. هذا هو المؤمن الذي يدعي محبة رسول الله وهو صادق في دعواه. أما الذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغض رسول الله وهو يخالف رسول الله وهو يحدث في دين الله ما ليس منه، كهؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ستأتي بعد أيام في 12 من هذا الشهر احتفال بالمولد في من يزعم أنه يحب رسول الله، وكذبوا والله، والله إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يحبون رسول الله لاتبعوا سنته، لعملوا بشرعه، لحكموا أهواءهم، لحكموا الكتاب والسنة على أهوائهم. وأما مجرد هذه الدعايات يزعمون أنهم يحبون رسول الله فيحتفلون بالمولد، هذا المولد لم يحتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا عرف في القرون المفضلة. أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد هو المظفر أبو سعيد في أوائل القرن السابع، ولا يعلم له من سبقه إلى هذا الاحتفال. فهذا الاحتفال الذي يفعله بعض المبتدعة والضلال ممن يزعم محبة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، ويوزعون الحلوى ويذبحون الذبائح وينشدون القصائد الكفرية، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى. كل هذه من القصائد الشركية المحرمة التي لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرافضة اليوم، إن الرافضة والحوثيون، إن الرافضة والحوثيين اليوم يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هم حول النبي عليه الصلاة والسلام ولا حول مولده، وإنما يريدون من هذه الاحتفالات التي يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون من وراء ذلك جمع أموال الناس لدعم الجبهات ودعم أنفسهم والتلذذ بأموال المسلمين. يريدون من هذه الاحتفالات الاحتفال بالمولد، الرافضة يريدون من وراء ذلك جمع الناس وتكثير سوادهم، يريدون من وراء ذلك أن يجمعوا الناس لينشروا عقائدهم الباطلة ومفاهيمهم الخاطئة وأفكارهم الهدامة. الحوثيون يريدون بهذا المولد زعزعة أمن المسلمين، وهكذا إرهاب المسلمين وإضعاف المسلمين. الحوثيون يريدون من هذا المولد وهذه الحشود زرع في قلوب الناس محبة الحوثة ومحبة الرافضة، وأنهم هم الذين يوالون رسول الله ويحبون رسول الله ليضحكوا على المغفلين والحمقى، وإلا فأين محبتهم لرسول الله؟ لو كان الرافض الحوثيون يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاتبعوا سنته وحكموا شريعته، أين محبتهم لرسول الله وهم يطعنون في رب العالمين وهم يطعنون في جبريل الأمين ويقولون إن جبريل خان الرسالة؟ أين محبتهم لرسول الله وهم يطعنون في رسول الله وفي عرض رسول الله ويتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى؟ أين محبة الرافض الحوثيون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في الصحابة الكرام ويقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفر يسير، وهم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم؟ أين محبة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في عرض رسول الله وفي عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما؟ أين محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في هذا القرآن ويقولون إنه قرآن ناقص، ومعهم قرآن فاطمة أكمل وأكثر من هذه الأجزاء التي بين أيدينا؟ أين محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد؟ فهم مشركون بالله، يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون الحسن والحسين من دون الله، تسمعهم يا حسيناه يا فلان ابن فلان يدعونهم من دون الله. هم أصحاب شركيات وأصحاب سحر وشعوذة وكهانة. أين محبة الحوثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان؟ إنها مسرحيات، إنها دعايات كاذبة يضحكون بها على المغفلين، يضحكون بها على ضعاف النفوس، على الجهلة من المسلمين الذين لا يميزون بين الحق والباطل. معاشر المسلمين، إنما تفعله الرافض اليوم من هذا الاحتفال وإلزام الناس باحتفال بالمولد لهي من البدع العظيمة والدعايات الكبيرة لعقائدهم الباطلة ولحالاتهم وأمورهم السياسية والاقتصادية. ليس من وراء الاحتفال بالمولد إلا خدمة للحوثيين وإرضاء لأعداء الله رب العالمين، وإلا فإنهم زنادقة كفرة على مرأى ومسمع، كفرهم قد ظهر لجميع من له عقل. لا تصدق لأولئك الدعاة، الدعاة الزاغين الزائغين، الدعاة الذين يتسترون باسم العلم والسنة ويقولون إن الحوثي ليس بكافر، أو أنه أخ له، أو أنه كذا وكذا، أو أنه من القبائل العربية، أو أنه من المسلمين، أو أنه ما زال يصلي ويقول كلمة التوحيد. كل هذا من الهذيان ومخالفة للإجماع. وقائل هذا الذي يقول إن هؤلاء ليسوا بكفرة وأنهم إخوانه، هذا يستحق التعزير والتأديب، لأنه خالف إجماع المسلمين على كفر الرافضة وعلى كفر هؤلاء الزنادقة الذي ظهر كفرهم وزندقتهم. وليس يخفى على أهل الإسلام لا سيما في هذا البلد ما يفعله الحوثة من الاضطهاد والقتل والتشريد وهدم البنيان، وهكذا تهديم المساجد والدوس على القرآن الكريم وغير ذلك من الكفريات والبوائق العظيمة. فيا سبحان الله، نأسف على كثير من الناس ممن تلوث بهذه الأفكار الهدامة، ممن صار يدافع اليوم على الحوثيين، ممن صار يدافع اليوم عليهم ويقول إنهم رجال وسينصرون أرض فلسطين وإنهم فعلوا وفعلوا في البحر الأحمر وغير ذلك. وكل هذا من الهذيان، وكل هذا من الألاعيب التي يضحكون بها على سفهاء العقول وضعفاء النفوس. فيا معاشر المسلمين، بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أشراط الساعة، ومولده لا يقتضي أن نحتفل به
بل مولده عليه الصلاة والسلام يقتضي أننا نؤمن به عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته فيما أمرنا به ونجتنبه فيما نهى عنه ونطيعه فيما أمر عليه الصلاة والسلام. فنحن نحب رسول الله، هم يزعمون أن الذي لا يحتفل بالمولد لا يحب رسول الله، كذبوا في ذلك، إنها دعايات وهي تشويهات على أهل السنة الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في العسر واليسر والمنشط والمكره. أهل السنة الذين يتبعون رسول الله ويتمسكون بسنته ويعضون على سنته بالنواجذ في هذا الزمان يسبون ويذمون بأنهم لا يحتفلون بالمولد وأنهم لا يحبون رسول الله، كذب من قال ذلك، بل هم أحق بالاتباع لرسول الله، وهم أولى بمن يتبع رسول الله، وهم من أخذ هدي رسول الله وتمسك به. وأما مجرد الدعايات وأما مجرد الأقاويل ورفع الشعارات أنهم يحبون رسول الله ويلونون الأجزرة ويلونون الشوارع بذلك اللون، كل ذلك ضحك على عقول بعض المسلمين المغفلين ولعب عليهم. فليس الاحتفال بالمولد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من هديه لكان أهل السنة أول من يحتفل بالمولد، لو فعله رسول الله أو فعله الصحابة وأجمعوا عليه لكان أهل السنة أول من يفعل ذلك، وما يضرهم أن يحتفلوا بيوم من الأيام. لكنها عقائد باطلة، لكنها شبهات واهية، لكنها عقائد رافضة التي تحب البدع والخرافات. ولتعلموا معاشر المسلمين أن الرافضة يشابهون اليهود، الرافضة يشابهون اليهود في كثير من أمورهم وهم في منأى عظيم عن أهل الإسلام. فلا يحب الرافضة إلا منافق أو جاهل، لا يدافع عنهم، لا يؤازرهم ويناصرهم ويقوم معهم إلا منافق زنديق أو جاهل بدين الله رب العالمين. وإلا فشرهم عظيم وخطرهم على المسلمين كبير. يجب على أهل الإسلام أن يوحدوا صفوفهم تجاه هذا العدو وأن يرموه عن قوس واحدة بالحرب والسلاح ونشر العقائد ونشر عقائده الباطلة أمام الناس. يجب على الخطباء، يجب على الأئمة، يجب على الدعاة أن يبينوا حال الرافضة وأن يحذروا منهم ومن شرهم، فشرهم كبير وضررهم على المسلمين خطير. وقد انتشر في هذه الآونة من يروج للرافضة ويدعو إلى أفكارهم ويدعو إلى الاحتفال معهم، وهؤلاء شر على المجتمع. يجب على الجميع التحذير منهم ونشر أفكارهم الهدامة، وهكذا التحذير منهم، وهكذا نفعل معهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان حالهم وفضحهم عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة تخبر عن مخالفتهم لدين الله رب العالمين. هذا هو الواجب على المسلم نصرة لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق المسلمين إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذابك، اللهم أذقهم أليم عقابك، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن تعاون معهم. اللهم أرح العباد والبلاد من شرهم وفتنتهم، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين وفي غيرها، اللهم فرج عنهم، اللهم ارحم ضعفهم وعجزهم، اللهم اكشف عنهم ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم هيئ هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها لطاعتك ويهدى في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.